الجيش العميل نفس المرض والمعارضة تعمل هدرات الأسفل تقريبا عشرة الشهداء والأسفل أجر اليوم الشهداء أسفل من شيء أسفل في الأعبار سهلة أنهار سهلة شد الألاف من أنصار حزب الشعب الجنوبي على ما قطع الرئيس الصناعي
I'm gonna make you mine. لأن القرآن مشهور مثل قوله تبارك وتعالى حتى توارت بالحجاب بالنسبة للشمس، الشمس لأنها معروفة عبر عنها حتى توارت، الواحد يعرف الشمس. كذلك إنا أنزلناه بالنظر إلى أن القرآن مشهور ومعروف هو اللي يتبادر إلى الذهن. الباري عز وجل عبر هذا التعبير إنا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن. حشا هنا أمران، الأمر الأول تعبير القرآن الكريم في ذي الحق، إنا أنزلناه يعني إحنا اللي أنزلنا القرآن مو غيرنا، طردا للأوهام، يعني لأوهام بعض المتوهمين بأن القرآن جاء من غير الله. يعني الآن المستشرقين والآن المجامع الكنسية، يعني انت لا تتصور أن الحروب الصليبية خلصت، لا تزال حتى الآن موجودة الحروب الصليبية. المجامع الكنسية الآن في أوروبا كلها افتراءات على النبي، كذب النبي، تعدي على الدين الإسلامي، وتشويه للدين الإسلامي إلى الآن المدعم موجودة. مع العلم أن الإسلام الواقع ما يعني ما استعمل وياهم هذا الأسلوب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. كيف تعبير القرآن الكريم والصديق الذي بين يديه، يعني النبوات السابقة إجا القرآن يدعمها ويصدقها، الأنبياء السابقين إجا القرآن الكريم يكرمهم ويحترم رسالاتهم. لكن مع الأسف أتباع هذه الرسالات موقفهم من الإسلام يختلف عن موقف الإسلام منهم تماما. إذا كان الإسلام يقف منهم موقف ودي يرى في رسالة الإسلام ختما للرسالات السابقة، جماعة بالعكس يقفون من الإسلام موقف سلبي، يعني نهضون الإسلام وأفكار الإسلام وقيم الإسلام، وقد يفسرون الإسلام بعقلية أخرى، قد يعينون إلى يظهرون إلى بعقلية أخرى. الواقع مو بعقلية دينية، لا بعقلية استعمارية. تعبير القرآن إنا أنزلناه يريد يخرج الأوهام أو المفتريات التي تجري على ألسنة البعض من أن القرآن جاء به محمد من عنده واخترعه ونسبه إلى الله. وهج دعاوى طبعا تروج على رؤوس السذج على رؤوس الخطباء، بينما اللي عنده علم واللي عنده تربية علمية لا يلتفت إلى أمثال هذه الدعاوى. ليش؟ لأن العلم يثبت أن القرآن من الله عز وجل. بأي سبب؟ بسبب أننا نجد بالقرآن معلومات ما كان يتسع لها عصر النبي ولا العصور الذي من بعده، يعني ما عرفت إلا في هذا العصر. خذ مثلا على سبيل المثال مثلا نظرية الزوجية العامة، نظرية الزوجية العامة، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، أي نظرية صريحة بنظرية الزوجية العامة، أي معرفة إنها سنين. من أين جاء بها النبي والحال النبي عاش قبل 14 قرن؟ والإنسان إنما يأخذ معلومات وعلم من المحيط الذي كان فيه. يعني طبعا رسول الله معلوماته لازم تكون من نفس البيئة اللي عاش فيها، يعني من مكة، ومكة معروفة حضارتها معروفة وما فيها من علوم معروف، مكة مجتمع بدائي. بما لهذه الكلمة من معنى؟ من أين يأتي النبي بهذه النظرية الضخمة، نظرية الزوجية العامة؟ على سبيل المثال معالجات الأسرة مثلا، معالجات الأسرة يعني التنظيم الأسري الذي جاء بالقرآن الكريم. القرآن جاء نظم الأسرة، نظم حقوق الوالدين، نظم حقوق الولد، نظم حقوق المجتمع بعض ببعض، حدد علائق المجتمع بعضها للبعض الآخر. هذه المعلومات من أين جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأطفال وروح الأسرة ما كانت موجودة، كانت المرأة مجرد متاع في نظرهم. طيب هناك حقائق علمية تعرض لها القرآن الكريم، ما كانت معروفة إلا في هذه القرون، إلا في هذه الأيام. خذ مثلا على سبيل المثال، كانوا يعتقدون بأن الشمس تدور حول الأرض وأن الأرض هي مركز الكون. جاء القرآن الكريم قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صريحة إذن بأن الأرض متحركة، بأن الجبال حركتها مرتبطة بحركة الأرض. صريحة بأن مركز الكون مش الأرض وإنما الأرض تابع من التوابع. طيب هذه النظريات بأجمعها من أين جاء بها النبي؟ دون أن يدعون بأن القرآن جاء به محمد، بل يشهدون أن محمد معارف من عصره، من العصر اللي عاش فيه، العصر اللي عاش فيه النبي. ما في لون من المعلومات سائل في الأمية والجهل، ما في أي لون من المعارف العلمية. المعارف الضخمة اللي تعرض لها القرآن الكريم، بعض النظريات، بعض الأنظمة، الاختراع السياسي، الاختراع الخلقي، الاختراع الاجتماعي، من اين جاء به؟ حتما الذي يقول ان القران جاء لمحمد بطبيعه الحال راح يصطدم بهذه الادله اللي تثبت بان معلومات القران ما كانت تدعيها عصر النبي الله. لذلك القران الكريم يؤكد هذه الظاهره، ان يعني نحن الذي انزلناه غير من. طيب إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا قد يسأل سائل يقول: إحنا نعرف تاريخيا أن القرآن الكريم أول سورة نزلت منا ببعثة النبي في شهر ربيع، وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة نزلت في بعثة النبي في غار حراء، الله تعالى بجبرائيل يحمل هذه السورة، كان الواقعة تاريخها في ربيع. طيب ايش معنى القرآن الكريم يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ كيف يعني؟ هذا ألا يتنافى مع الواقع التاريخي؟ الإجابة على هذا السؤال فيها وجوه. الوجه الأول أن معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة. القرآن نزل بصورة كاملة، أنزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا دفعة واحدة. قد يقول قائل: كيف نتصور نزول القرآن دفعة واحدة والحال القرآن كل آية معظم آياتها نزلت بسبب بأسباب؟ مثلا صارت شرقة نزلت الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. صار نزاع مثلا في موضوع الميراث نزل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا كل آية تنزل بسبب. والأسباب أسباب نزول الآية ما كانت موجودة كلها حتى ينزل القرآن دفعة واحدة، والحال القرآن نزل متقطعة خلال تقريبا الفترة اللي نزل 27 خلال 23 عام نزل القرآن بصورة متقطعة. طيب فكيف نتصور أن نزل دفعة واحدة؟ الحقيقة للجواب على هذا المعنى أن الأحداث المرتبطة بمدة إنما نتصورها بالنسبة لنا. خلي أوضح لك الفكرة، يعني احنا نعرف حادثة مربوطة بالزمن اي بالقياس انه. ليش؟ لان الزمن بالقياس انه مقسم الى ماضي والى حاضر والى مستقبل. الزمن بالقياس انه يعني انا وانت نتصور عندنا ماضي نسميه لامس، وعندنا حاضر اللي نسميه الان، وعندنا مستقبل اللي نسميه بكرة أو بعد بكرة مثلا إلى آخره. يتعدى علمنا الأشياء اللي نعلمها بطريقة من طرف العلم، العلم إلى مناهج إلى طرق. بالنسبة إننا محدودين، إحنا نسمي الزمن بشكل أقسام ماضي وحاضر ومستقبل، لكن بالنسبة لله عز وجل الله غير محدود. أوضح لك مثلين، افرض الآن هذه الكرة الأرضية اللي نعيش عليها، أنت تعيش هنا في دبي، يصير في قطر ما تدري، زين؟ واحد يعيش مثلا افرض في مكان، يصير في لندن ما يدري، ما لم يجي الخبر من بعد ذلك. ليش؟ لأنه هو محدود، هو إلى إطار يعيش في زمن خاص ومكان خاص، لأن هو محدود. لكن الله عز وجل غير محدود إطلاقا. ليش غير محدود؟ لأنه ما من مكان إلا هو الله، وما من زمان إلا هو حاضر أمام الله عز وجل. لأن الزمان بعد من الأبعاد، حتى في الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق، الزمان بعد بعد رابع. إذا كل شيء بالنسبة إلى الله حاضر، الأشياء حاضرة في أنفسها. ولذلك الفرق بين علمنا وبين علم الخالق عز وجل أن علمنا حصولي وعلم الله حصولي. علمنا حصولي كيف؟ يعني أنا إنما أعلم بالشيء إذا حصلت صورة في ذهني، أحس بي بأحد الحواس، أتلمس بإيدي، أحكم عليه خشن أو نعم، أذوقه بلساني، أحكم عليه حامض أو حلو أو مالح، أشوفه بعيني، أحكم عليه أبيض أو أصفر، طويل أو قصير، كبير أو صغير. إذن إنما أعلم بي إذا حصلت صورة في ذهني. لكن بالنسبة للخالق الأشياء بأنفسها حاضرة، كل شيء قدامه، كل شيء بين يديه، كل شيء مخفي عليه. حتى نقول بالنسبة إلى الزمن يمكن أن ينقسم اليوم أو الآن أو بكرة أو قبل هذا، لا، الأشياء كلها عنده حاضرة بالفعل. ولذلك الزمن بالنسبة لله عز وجل غير متصور. فالقرآن إذن الأحداث الموزعة على رقعة الزمن حاضرة بين يديه كلها، لأن الزمن بالنسبة إليه واحد. لذلك ينفذ القرآن دفعة واحدة باعتبار المعلومات كلها بين يديه حاضرة. ولذلك أثر هذا المعنى يستغل الخيام في رباعية من رباعياته، يستغل في صورة بارعة جدا. ما أعرف إذا كان بعضهم يحسن اللغة الفارسية أو لا. هو الرجل يقول دفتي كثر عذاب خاهم فرمود أثر عجبا كدر مجابا من جاك تري عذاب عبود من جاك تري شتي مجابا. يقول له سمعتك تعدني بالعذاب وعدتني أن تعذبني، فتعجبت أين سيكون هذا العذاب، أيكون في مكان أنت فيه ولا يجتمع وجودك مع العذاب قط، لأن وجودك وين ما تكون الرحمة إلى جانبك، زين؟ أم يكون في مكان خال منك؟ أين هو هذا المكان الذي يكون؟ ما يمكن أكو مكان يخلو منك. تلاحظ شلون الجام جميل، ولا أستغرب أنا، أنت تواعدني بالعذاب، وين راح تعذبني؟ يا مكان، تعذبني بالمكان اللي أنت بيه، ما يمكن المكان اللي أنت بيه يصير بيه عذاب، لأن حال تحل تحل معك الرحمة. وإذا لا مكان خال منك، وهنا المكان الخال من عندك، ماكو مكان يخلو منك، كل مكان مملوء بيك وكل جمال مملوء بيك. المعنى الجليل هذا، فالزمن بالنسبة لله عز وجل واحد، الأمور بالنسبة لله حاضرة بأنفسها. فمن يقدر نتصور أن بالنسبة لله أكو زمان غايب عنا؟ فإذا عرفنا هذا نرجع نقول أن القرآن نزل دفعة واحدة، لأن الله عز وجل عالم بكل المعلومات قبل وقوعه، زين؟ لأن حاضرة هي عنده، وهي قبل وقوعها هو عالم بها، فكيف وهي واقعة بالفعل؟ لأن رقعة الزمن بالنسبة إليه حاضرة أمامه. هذا رأي. والرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أن الله عز وجل أنزل أول آية من القرآن الكريم أنزلها ليلة القدر، لكن لم يتم إيصالها إلى النبي، يعني ما أمر بإيصالها إلى النبي إلا عند بعثته. هذا أيضا رأي، بس الرأي بمناقشة، بمجال المناقشة كبير. ورواية أخرى لا أن المراد بالقرآن أبعاد القرآن وأن بعض الآيات اتفق نزولها ليلة القدر. هذا رأي أيضا. زين المهم أن الله عز وجل يقول أنزلنا القرآن في ليلة القدر. طيب ليلة القدر أولا ليش سميت بليلة القدر وحدة، وثانيا متى هي يعني يمتى هي ليلة القدر وهل موقعها من الزمن، وثالثا ماذا يترتب على هذه الليلة. الأشياء خلي نمر بهن واحدة واحدة. أولا إنما سميت ليلة القدر بليلة القدر لأنها تقدر يعني تضيق، مفهوم فلان قدر عليه رزقه يعني ضاق عليه رزقه، تقدر بليل بالملائكة يعني تضيق بنزول الملائكة، تهبط فيها الملائكة أفواج إلى الأرض يستغفرون وينزلون بأعداد هائلة للمؤمنين والمؤمنات، وسيمر علينا إن شاء الله خلال البحث خلال تفسير الحقيقة ينزلون بكميات كبيرة حتى تضيق بهم الأرض، حتى مثلا احنا ما نراهم لأنهم مجرد سفاهين أجسام مجردة أو صح كيانات مجردة، ما أجسام عبر عن الكيانات هذا يعني العلمي كيانات مجردة لا نراها، وإنما سميت بليلة القدر لأنها تضيق تنزل تضيق من أجواء الملائكة. سيأتي علينا هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أنها إنما سميت بليلة القدر لعظم قدرها، فتدخل فلان من أهل القدر إلى قدر يعني إلى منزلة إلى مكانة عظيمة إلى قدر عالي. الله سمى هذه الليلة بليلة القدر لأنه خصها بمنزلة كبيرة. قد يقول قائل، قد يقول واحد ليش الله عز وجل بس ليلة القدر أعطاها المنزلة أخر هذا الزمن متساوي من ناحية الأشياء الزمن كل شكل واحد، ليش الله يفضل بعض الزمن على البعض الآخر؟ هذا مترجح في الأمراج، لا على الواقع مترجح في الأمراج. الله عز وجل أجر عادة، أجر العادة بأن يفضل بعض الأزمنة وبعض الأزمنة وبعض الأشخاص. ليش سبب للتفضيل أقول ما أقول؟ الواقع أحيانا هذا الكلام بيري أنا ومحلك منه. يعني مثلا الآن لو يسأل واحد ليش الله عز وجل فضل مكة على باقي بقاع الأرض، الأرض كلها متساوية، ليش الله عز وجل جعل مكة فيها ميزات، شنو يعني الميزة شنو فيها الوقعة؟ أكو شباب، وإذا أكو شباب الشباب هو خالفة النتيجة يرجع إليه، شنو هالترجيح؟ الواقع هنا ما يجي ترجيح بلا مرجح، الواقع أن الأمر متساوي، أي مكان الله عز وجل يريد يفضله يريد يجعل رمز للتكريم ويرد نفس الإشكال، نفس الإشكال يرد، لكن الباري عز وجل تعبدنا قال أن هالبقعة أنا راح أجعلها محل شريف أتعبدكم بقصدها، وإلا المسألة مو لأن هالأرض فيها ميزة وليش ما بيها ميزة أو هالليلة بيها ميزة وليش ما بيها، لكن الله تعبدنا بأن يكرم هذه البقعة من الأرض. حتى ليش؟ سبب مثلا أن بعث منها النبي، وكان يمكن الله عز وجل يبعث النبي من بقعة أخرى، هو السبب أيضا أوجده الله. إذن المسألة نرجع بها للتعبد، نقول أن الله فضل هذه البقعة، شنو الأسباب هو يعرفها. مثلا الله فضل بعض الأزمنة، شهر رمضان فضله الله عز وجل على باقي الشهور، النبي يقول مثل شهر رمضان مثل أولاد يعقوب، أولاد يعقوب 12 واحد مثل ما كان يوسف أحب أبناء يعقوب لأبيه، كذلك هذا الشهر أحب الشهور إلى الله عز وجل. مثلا هاي بالنسبة للأشخاص، بالنسبة للأزمنة نحن نلاحظ أن هناك أزمنة الله عز وجل فضلها مثل ليلة القدر مثلا، تنبهر أمكنة فضلها الله بقاع فضلها الله عز وجل أشخاص فضلهم فضلهم الآن الله فضل النبي محمد صلى الله عليه وآله على سائر الأنبياء وجعله خاتم النبيين ليه؟ شنو يعني؟ يعني قد يسأل سائل بيقول شنو الفروق؟ ليش الله عز وجل أرد الإنسان فضل على باب الناس؟ بيقول يعني؟ يعني المسألة ما بيها غير تعبون يقول أن النبي بعد محيط حضاري لا عيسى بعد محيط أكبر حضارة من المحيط اللي بعد كده شنو الله عز وجل فضل لأن البعث في منطقة مثلا من الجيران الخضراء لا البعث في صحراء مشربة لأن بعث في مكان مثلا فيه عقليات ضخمة أو فيه أديان شالفة مثلا أكثر من غيرها كل الاعتبارات الذاتية اللي تناقشها ما تلقى اعتبار يساعد إلا أن الله تعبدنا فشاء أن يكرم هذا النبي على سائر الأنبياء وعلينا أن نمتثل لما تعبدنا الله عز وجل وإلا لو ظلنا نبحث الأسباب راح نتعب وما نلقى سبب مبرر لأن انطلاقا من هذا المعنى نرجع إلى ليلة القدر ليلة القدر الله عز وجل القدر إنما سميت بليلة القدر لأنه يقدر فيها كل شيء على طول العام ويكتب تحته لله البداء هذا شو معنى هذا معنى معنى أن مثل الليلة المباركة إن كانت الليلة هي ليلة فإذن يعني ليلة القدر الله عز وجل يقدر فيها ما يجري على الإنسان طول العام يعني هذا الإنسان راح يوصل يعيش في السنة الثانية يوصل الليلة يقدر له أنه راح يبقى حي السنة كلها أو لا وحدة يقدر له السنة راح يبقى صحيح لو يمرض الليلة ينتبه خلال هالسنة راح ينتفع يومية مورد رزق كثر راح يدخل عليه خلال هذه السنة يكتب هذه الليلة لأن هل هو من وفد الحاج أم لا يعني يكتب إلى أن يحج إلى بيت الله الحرام أو لا يكتب إلى أن يذهب إلى المكان الفلاني أو لا من أحداث كلها يمر على الإنسان من أحداث المنايا البلايا الأرجاء وفد الحاج كلها تقدر هذه الليلة تبهر الله عز وجل يكتبها يقدرها وش يكتب تحتها يكتب تحتها لله البداء شنو معنى لله البداء يعني أن هذا التقدير بشرط ألا تكون هناك إرادة بخلافه كيف يعني يعني مثلا هذا عمره 30 سنة بشرط أن لا يصل رحمه أما لو وصل رحمه فعمره راح يكون 40 سنة وسيظهر الله ذلك المدين هو هذا معنى البداء نبه لوح المحو الإثبات ينفض الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولذلك ورد أن الدعاء يدفع البلاء ادفعوا ربا أمواج البلاء رباب البلاء بالدعاء أحيانا قلبوا هناك بلاء مقدر على الإنسان والله عز وجل مقدر بشرط بشرط مثلا أن لا يدعو الإنسان أما إذا انقطع وتضرع وشرع يدعو الله عز وجل لا يبدو له أن يغير ما كتب على هذا يمحوه ويبدله بقضاء آخر هذا هو معنى البداء إذا هتشي ليلة الإنسان جميل بي أن ينقطع من الله عز وجل نبهني الليالي يعني ليلة القدر ليلة القدر ينقطع بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى أكثر من سائر الليالي وين صلاة وين عبادة دعاء تبرع المهم نقطة واحدة المهم أن الإنسان شوية ينقطع لون يقدر يضع نفسه في حالة انقطاع ويضع نفسه حتى بحالة انقطاع يعني مسألة تكلف أو تعمل. أنا أأكد لك للغمار بالله عز وجل أن تلقى مثلا ساعتين يقول الله ويعود إنسان أن يدعي ويحفظ الله ويحفظ روحه. وأبيك أحيانا أعرابي على رجليه بسيط تماما منقطع إلى الله بكل بساطة وبكل بدائية يشير راسه إلى السماء يصيح رب العباد ما لنا وما لك أنزل علينا الغيث لا ملك. باللون البدائي باللون البسيط البدوي لكن ما في انقطاع ما في حواجز بينه وبين خالقه ما في تعمل ما في تكلف منغمر دائس في الله. والإنسان يقدر يدلهي في لحظات من الفناء والانقطاع لله عز وجل حتى يخرج من الله إلى الخطأ. هذه الليلة ليلة القادر لأن تقدر فيها الأشياء ويكتب تحت لله البلاء والدعاء يعمل عمل الدعاء والانقطاع إلى الله عز وجل يأخذ أثر في هذه الليلة. ليه؟ على سبب تسميتها بليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ القرآن الكريم يقول أنت ما تعرف لا يصل فهمك إلى ما أودع الله عز وجل في هذه الليلة من البركة. الحقيقة يعني عطاء الله عز وجل نحن ما نقدر نقيسه بمقاييس. ليش؟ لأن مقاييسنا محدودة يعني كل مقاييسنا تتناسب ويانا. أنا لأني محدود المقياس اللي عندي محدود الإنسان المقياس اللي عنده محدود يعني قد إحنا ما نتصور أكو شيء أكبر من الأرض لأن عايشين على الأرض ما نعرف أن الأرض يجوز إلى تشيلها تنزبها في بعض الكواكب مثل ما تشيل لك حبة مثل الزبابة الأرض. إحنا محدودين بالزمان وبالمكان ما نقدر نعرف الله محدود تماما ما نقدر نتصور عطاء الله لأن الله عز وجل غير محدود محيط بالكون العظيم السماوات والأرض الكون كل رشمة من فيضة. فالقرآن يقول انتو ما عدى الله فيها رحمة واحدة ومعها في الدنيا 999 رحمة ادخرها يوم القيامة. تصور هالرحمة هاي اللي ومعها للكون كله إلى الآن غامر الكون يا من وسعت رحمته كل شيء ما جاي تقف عند حد ها وتبقى يعني جميع ما يمكن أن يتمثل الكون هي رحمة الله تشاؤم. فكيف الرحمات الباقية وهو مصدر العطاء ومصدر الرحمة. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خلنا نعرف يا ليلى بعدين خلينا نعرف انه خير من الف شهر. الروايات تقول ان ليله القدر اطلبوها في العشر الاواخر يعني 21 23 25 27 29. ابو بصير دخل على الامام الصادق سلام الله عليه قال يا رسول الله الليله التي يرجى فيها ما يرجى أي ليلة يا ليلة هاي الليلة اللي يرجع فيها ما يرجع. قال الإمام اطلبها بالعشر الأواخر تجينا تجينا اخبار تخبرنا بان الهلال غير عاده. فشنو موقفنا؟ انا ما اقدر ليله وحده مثلا، هاي ليله وحده يجي ما احصلها مع اختلاف الهلال. قال الامام ما ايسر ليلتين فيما تطلب. قال لي يجي اختلاف ليلتين. قال ما ايسر ثلاث ليالي فيما تطلب. رب رب انت انا عندك مثلا الاحد عزيرك الاثنين عزيرك الثلاثه غير ليلتين فرص موتر قلبنا. قال ما ايسر ليلتين فيما تطلب من الثلاث ليالي يسيره. هذه التدريب من الله عمر، وتريد من عنده عافيه، وتريد من عنده رزق، وتريد من عنده ستر، وتريد من عنده نعيم، وتريد من عنده جزاء بالاخره. اذا كل هذا تريده مش تكثر ان تضبط لك التلتين بين يديك. كثيره عندك وين؟ هاي العشره الاخيره وين انقطع لها؟ ها؟ حتى تتصل بالله عز وجل. ليلتين ثلاثه اربعه اني ما عيشر ثلاث ليالي فيما تضرب. قال سيدي لما أخفيت هذه الليلة؟ ما حتى يجتهد العباد في طاعة الله. الله عز وجل أخفاها ما بينه. الإنسان ويصير دائما على التماس على الانضباط حتى يعرف بأن ناقص يطلب الكمال من الله، حتى يعرف بأن محتاج يأخذ ويطلب الغنى من الله عز وجل. وإلا الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من الله ولا تضفه معصية من الله. شنو قيمته والإنسان يقدر يغير في وجوده وفي ديانه أكثر من أنه هو مصدر الحاجة؟ على أن يكون دائما على تناس بالله، على انطباع إلى الله عز وجل، حتى يعرف أنه في مشيش الحاجة إلى استرفاد الخير من الله. هو إنما أخفيت هذه الليلة لهذا الغرض. الله عز وجل أخفاها لهالهدف حتى العباد شوية بهالعشرة الأخيرة ينقطعون إلى الله. فهل ليالي شو يستحب فيها؟ يستحب فيها كثرة الدعاء، يستحب فيها كثرة الصلاة. سألوا بعض الروايات تحدد 100 ركعة أو بعض تحدد 1000 أو أكثر. الواقع هذا ما إلى تحديد. الخير ما في تحديد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحد يقدر يصلي من ناحية الكيف أنك شوية ربعتين إلى أنك انقطعت فيه انقطاع كامل من الله عز وجل، ربعتين إلى أقبلك فيها على الله تبارك وتعالى إقبال كافي. هذا الجسد يكون أكثر من عشرات ركعات اللي هي عبارة عن عمل شكلي يخلو من الحرارة ويخلو من الروح. لا المسألة شكون يقدر الإنسان ربعتين ربعتين تمر خلاص الصبح عيلة يتوجه يقول خلي ركعتين قرب إلى الله تعالى ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أخذوا خير من حكم بني أمية، لأن حكم بني أمية استمر ألف سنة. هذا يعني التفسير مو متصورة، التفسير هذا عند كل المذاهب الإسلامية متصورة عند أهل الدولة. لا، تلقى هذا التفسير عند الفخر الرازي، تلقى هذا التفسير عند الكشاف، تلقى هذا التفسير عند مفسر المسلمين. لكن هل يمكن أن تنتبه لهالرواية؟ ولا ولا
لكن شاءت الحكومة أن تحدد هالوقت. الله عز وجل شاء أن يجعل هالليلة
إلها بركة، يعني قال أنا راح أجعل هالليلة ليلة أمان. انقطعوا إلي، تقربوا إلي، من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. أنا الرحيم، فمن ذا استرحمني فلم أرحم. إذن في واقع الأمر أن الآية بهذا الجو أن ليلة القادر خير من ألف شهر. الله عز وجل يجعلها أفضل القيام بها، أفضل من ألف شهر، بما أودع الله فيها من عطاء وبما ادخر فيها من رحمة لعباده. تنزل الملائكة والروح في هذه الليلة. قلت لك تنزل الملائكة، يقولون يسلمون على كل مؤمن ومؤمنة إلا منه إلا شارب الخمر واحد، وآكل الربا اثنين، وعاق الوالدين ثلاثة، والمتضمخ بالزعفران. المتضمخ بالزعفران شنو؟ هذه إشارة يظهر إلى وضعية كانت موجودة في تلك الأيام. هذول كان إذا صير عندهم ليلة من ليالي الطرب يتخلقون، يضع الخلوق النوع من العمر مال الزعفران، يلبس مخططات ويتعطر بالزعفران ويجي لقضاء ليلة داعرة، ليلة باشفة. فالجين هؤلاء المتضمخين بالخلوق لا تسلموا عليهم الملائكة. نستفيد من هالرواية بناء على صحتها، نستفيد أن هؤلاء يطلق عليهم مؤمنين، عاق الوالدين يسمى مؤمن لكن مؤمن عاصي، وأكو نزاع بين فرق المسلمين أن مرتكب الكبيرة يطلق عليه مؤمن أو لا. بناء على هذه الرواية إذا الاستثناء متصل مثل ما يقولون، ها؟ معناه مرتكب الكبيرة مؤمن لكن مؤمن عاصي. فذولا تسلم الملائكة على كل المؤمنين إلا هؤلاء الأربعة، وينصبون شكثر ثلاث ألوية، لواء على الوادي المقدس، ولواء على قبر النبي صلى الله عليه وآله، ولواء على البيت الحرام مكة المكرمة. ثلاث ألوية، لأن ألوية أمان، لواء عند بيت الله يلوذ به اللائم، يروح وين؟ إلى الحجر المقدس الطاهر، هناك يلتمسه، يطلب منه من الله عز وجل، ويقف في هذا المشهد المقدس الطاهر. هذه واحدة. الثانية وين يقف؟ يوقف على الرمل اللي عليه طيوف أقدام النبي، ها؟ عندما يمر عليها الإنسان. في الواقع الإنسان، هذا واحد من الشعراء يقول للنبي: قطعت إليك البيت شاشعة المدى، إذا ما تقضى شبشب جد شبشب، تخايل فيها الرمل أن صار معبرا إليك ودرب للحبيب محبب، ولاح عليها رسم أخفاف ناقة غزوت عليها يوم لله تغضب، عليها من الصحب الكرام عزائم إلى الآن في الصحراء منها تلهب. طبعا الطيوف هاي المرسومة على الرملة اللي هي طريق للنبي، والطريق إلى الحبيب حبيب، والطريق إلى الحبيب محبب. الإنسان يروح في هالمكان المطهر عند القدر الشريف، هاي اثنين. الثالث الوادي المقدس. يا هو الوادي المقدس، الوادي المقدس أكو بي رأيين. الرأي الأول أن القدس، وادي القدس إلى جانب بيت المقدس، هذا المكان اللي كان وما يزال إلى الآن سب يشتمنا، اللي نشبعه الألفاظ يومية، بس نشبعه بالألفاظ وقد دنشته أقدام اليهود، اللي يتحدان به اليهود إلى الآن يتحدى به ألف مليون مسلم. نبهلين هذا المكان المقدس اللي يتحدانا، يدعونا ليل نهار لاستنقاذه، واللي الآن تنجشه أقدام اليهود، واللي ما سمع من عندنا إلا الكلام الفارغ. 20 دول عرباء تغلبها دويلة ما لها ريش ولا زغب، شنوا فقلنا على اسم الله غارتهم، تظنها الخيل إلا أنها القصب. يا وادعين إذا استسلمتم فلمن هذه الجيوش وماذا هذه الأهب، أيا من على شعبهم خافته، ويا من على خصمهم أنيقه، ويا من تعود لعق الجراح متى يؤلم الجرح من يلعقه. هؤلاء نعم اللي يشبعوها باللغو، وأخذت انتزعت فيها عشرات الآلاف تحصدهم السيوف حصد، يتحكم بهم الجور والطغيان، فيها عشرات الآلاف من المسلمين يستنجدون ولا مجد على أولى القبلتين ثالث في الحرمين المكان المقدس.
Thank you.
هذه الليلة الكريمة، وإن كان دائما الدعاء هو راجع الدعاء الحقيقة من المقربات إلى الله عز وجل. ولهذا لما مرض علي أخذت عين الحسين تلاحقه، ووجه أمه ليلى كان في وجه أبيه الحسين، نظرت إلى وجه الحسين تغير، أقبلت إليه قالت أبا عبد الله أرى وجهك قد تغير، هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لا لا يا ليلى، ولكن برد إليه من يخاف منه عليه، ادعي لولدك. دخلت ليلى إلى المخيم، رفعت رأسها، جردت ثمارها، نشرت شعرها، قالت إلهي بصدر أبي عبد الله، إلهي بغربة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب اردد علي ولدي. ما كادت تكمل دعاها حتى رجع علي ليحمل رأس بكر، لما رجع صاح قال الرجل فقتلني، قال بني اروي الى امك قبل ان تموت. الان مو محل سؤال عطش او شكوى عطش، ترجع لحمك على هذه قبل ان ياخذها الموت. اقبل الي اخذ راسها يا قاتل الله.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله تعالى. قال نسألكم الدعاء.
الثانية بعد نصف الأقدام صوت الجمهورية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالح معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية. أبدأ بكم صهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على غزة ولبنان وتحذر من تزايد التوتر في المنطقة. قتيل وإصابات بين المستوطنين في عملية زحف وإشلاق نار مزدوجة في حيفا واستشهاد المنفذ. عشرة الشهداء والجرحى في عدوان الاحتلال على غزة واستشهاد أسير فلسطيني في سجن مجد الإسرائيلي. أهلا بكم إلى التفاصيل. دان وزير الخارجية الإيراني الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على غزة ولبنان وكذلك العدوان الأمريكي على اليمن، وحذرا من تزايد التوتر في المنطقة، وأعرض أعضاء عراقي في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني عن القلق العميق إذا انتهك الكرسهم الصارخ لاتفاقية وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وقتل المدنيين، وأكد على ضرورة اتخاذ المجتمع